بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أعتذر عن تأخر إلقاء هذه المحاضرة التي تحمل عنوانا من أهم العناوين، وكان المزمع أن تكون في الأسبوع الماضي، ولكن لعارض صحي جرى تأخيرها إلى اليوم. ومما يؤسفني أن العارض لا يزال، ولكن أسأل الله عز وجل أن يعينني على أن أقدم ولو مفاتيح ومقدمة لهذا الموضوع المهم الذي ينبغي على المسلمة أن تعنى به. ويسر الله عز وجل لي أن كتبت كتابا سميته المتممة،
بما يجب معرفته على المرأة المسلمة، وهو يحاكي عنوان هذه المحاضرة هذه الليلة. وذلك أن النساء اليوم على طرفين، واللاتي في الوسط قلة بالنسبة لمن كنا على هذين الطرفين. فطرف يتجه إلى الغفلة والبعد عن دين الله عز وجل وعن الاهتمام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهن من دين الله عز وجل، والطرف الآخر بالضد من ذلك، وهو إن شاء الله تعالى على خير. ولكن عندما توفق طالبة العلم إلى باب الخير وإلى سبيل الهدى فتتجه إلى العلم، ربما تفني نهارها وتضني ليلها وتشغل وقتها بما لا يجب عليها من دين الله عز وجل. والأدهى والأمر أن تدخل طالبة العلم في ميدان ليس من ميادينها، وتتكلم في شأن ليس من شؤونها، وهذا من أعظم الضياع الذي حرم الكثير من النساء من بركة علم الكثير حرم النساء من بركة علم الكثير من طالبات العلم اللاتي هن اليوم ولله الحمد والمنة تمتلئ بهم الدور والبيوت ومعاقل العلم من الدكتورات والمحاضرات والمعلمات، وهذا أمر مشرف. ولكن لو أنهن نزلن إلى ميدان الطرف الآخر الذي لا يتجه للعلم، واشتغلن بتعليمهن مبادئ التوحيد ومبادئ الأحكام ومحاسن الأخلاق وما يجب عليهن من دين الله عز وجل، لاستفاد النساء فائدة عظيمة، ولتحقق المطلوب، ولعمت بركة العلم. ولذلك لما قال موجود في المدونة نصحت فيه طالبات العلم بأن لا يشتغلن بأمر يكن فيه كحال المبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولا تخوض في مواطن صراع الأسنة، أسنة الرأي والجدال في مواقع الإنترنت والحسابات بالجدالات والصراعات والتحزبات وما شابه ذلك. فعليكن جهاد لا قتال فيها، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالجهاد الحج، والحج أمر حسي يقصد به بيت الله، وكذلك هناك حج معنوي وهجرة معنوية كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهو قصد الله عز وجل والاتجاه إليه. لذلك لا يليق بطالبة العلم، وخاصة من وفقها الله عز وجل إلى لزوم السنة ومعرفة منهج السلف الصالح، لا يليق بها أن تشغل وقتها بعلم لا ينفع بنات جنسها. فأنا أوصي وأشدد بين يدي هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن يعينني عليها وأنا أدافع النفس الآن، لكن أوصي أخواتي طالبات العلم أن يتقين الله عز وجل في بناتنا وفي نسائنا وفي عجائزنا، انزلوا إليهن، اجلسوا معهن، زورهن في بيوتهن، أقرئهن مبادئ السور، قصار السور، أقرئهن من ربك وما دينك ومن نبيك، علمهن أحكام الحيض والنفاس، أحكام الطهارة، أحكام دين الله عز وجل. إياكن أن تشتغلن عن ذلك بأمور لا تعود عليكن بالنفع. القلب يعتصر والروح تتألم عندما أشاهد في بعض حسابات تويتر من انشغال بعض الصالحات بالتعليقات والمراشقات والدخول في صراع الرجال والتحزبات، وهن إن شاء الله تعالى على خير وعلى منهج سليم وعلى عقيدة سليمة، ولكن ما هذا هو ميدانهن؟ البنات اليوم يتخطفن، والنساء اليوم يسرقن، وليس ذلك فقط في صغار السن أو صغيرات السن، بل حتى الكبيرات. فمن لهؤلاء من يوجههن؟ من يعلمهن؟ من يدلهن على أمر الله عز وجل؟ من يرشدهن إلى الخير؟ من يعلمهن أحكام دين الله عز وجل؟ من يكون لهن بطانة وجليس؟ إن تركتهن فمن يجالسهن؟ لن يجالسهن إلا الفاجرات والفاسقات والمشغلات والمنحرفات التي للأسف تجد أن العامية البسيطة الصالحة تلتفت في الميدان فتجد ماجنة قد أشغلت سماء الإنترنت، وهذه الحسابات ما يسمونها الفنشستات بحول هالاسم هذا يشغلن النساء بسخافات وضلالات وانحرافات، والصالحات أينهن؟ لا بد أن تشغلن سماء هذه البرامج بأمثال هذه الأجهزة، هذه الغرف النافعة والمحاضرات النافعة، وكل واحدة تلتزم بها 5-6 بنات تعلمهن أمور دينهن وترشدهن وتجالسهن وتؤانسهن بما حل الله عز وجل. المهم الحمل عليكن كثير وكبير ليس بالهين، لكن إياكم وهذين الطرفين وهذان الطرفان، إياكم والكسل والخمول والبعد عن دين الله عز وجل، عن تعلمه ومعرفة ما يجب عليكن من دين الله، وإياكم كذلك في الإغراق في العلم مما لا يعود نفعه على نفس المرأة ولا على جلسائها من النساء. أما بالنسبة للوصية التي أنا ادخرتها لأخواتي، وقد كما تعلمون أن المحاضرة دائرة على 3 أصناف من النساء، وهن الأمهات والزوجات والبنات، هذه هي الأسرة وهذا هو البيت، وهذه الطبقات الثلاث إذا صلحت صلح المجتمع عامة. ولا يخفى على كريم علم الحاضرات أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء، والنساء لا تفتن إلا من خضعت بالقول ومن حرفت عن السبيل، أما التقية لا تفتن، الصالحة لا تفتن، لا يخرج منها صوت ولا يخرج منها ريح ولا تتبرج، وإذا رأت الرجال غضت طرفها والرجل إذا رأها غض طرفها، هذا أمر معروف، فلا يحصل الفتنة عادة من الصالحة. إنما فتنة بني إسرائيل اللواتي ينحرفن عن السبيل، ويذكر أنهن كنا يضعن الطيب في خاتم، وهذا الخاتم إذا حرك تحرك الطيب، فإذا مرت المرأة عند جمع من الرجال حركت خاتمها، فإذا تحرك خاتمها فاح الطيب، فإذا فاح الطيب شمه الرجال فالتفتوا إليها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة استعطرت وخرجت لكي يجد الرجال ريحها لم ترح رائحة الجنة. فالمقصود أن المرأة لا تفتن إلا إذا انحرفت عن السبيل، أما التقية النقية الصالحة أنتم ترون وأنا أرى والكل يرى أن التي تأتي متحجبة في السوق لا يرى منها طرف البنان، والله لا يلتفت لها أحد، حتى الذين هم ينحرفون عن السبيل لا يلتفتون إليها، يلتفتون إلى ماذا؟ امرأة متحجبة، ما الذي يدعوه إليها؟ فهي ليست فتنة، هذه ليست فتنة، الفتنة إنما هي التي تتبرج وتسفر عن عورتها وتنادي الرجال إليها، هذه هي الخوف. لذلك ينبغي أن نحرص كل الحرص على إصلاح هذا القسم المجتمع، وهذا القسم المجتمع منهن الأم ومنهن الزوجة ومنهن البنت، فلكل منهن حق من الحقوق لا بد أن تعرفه من دين الله عز وجل. أقول بارك الله فيكم أن ثلثت هذه المحاضرة على ثلاثة على 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 ثلاثيات، ثلاثيات مشتركة وثلاثيات مفردة. ثلاثيات مشتركة للكل، للأمهات والبنات والزوجات وصية لا بد أن يلتزمن بها، وثلاثيات مفردة أخص كل صنف من هذه الأصناف بثلاث نصائح وثلاث وصايا تلتزم بها، وإلا في الخاطر الشيء الكثير. ولكن العارض الصحي لا أستطيع أن أتكلم كثيرا، ولكن العارض الصحي أختصر على ثلاث فقط، ولعل الله عز وجل ييسر فسحة من الحال والبال وصحة الجسم فتكون المحاضرة أطول وأوسع بما يعنى به هذا الأمر. وإذا أتم الله عز وجل كتابي المتممة بما يجب معرفته على المرأة المسلمة لعله يشرح إن شاء الله تعالى في دورة كاملة. فالثلاثة التي هي مشتركة بين هذه الأصناف الثلاثة، الأولى منها تقوى الله عز وجل، وصية الله تعالى الأولين والآخرين: يا أيها الذين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما أدري الصوت لا يزال مستمر ولا أخاف أن يتكلم على غير فائدة. نعم، يقول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بكل خطبه بتقوى الله، وجاء الأمر بتقوى الله في آيات كثيرة من كلام الله عز وجل. والمراد بتقوى الله أن نجعل بيننا وبين عذاب الله تعالى وقاية، وبين ما يسخط الله عز وجل علينا وقاية. والمرأة ينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى أتم الوقاية، وتخاف الله عز وجل أشد الخوف، وخاصة لما وهبها الله عز وجل من رقة القلب وغلبة الخوف والخشية. وهذا يسر ويقر العين عندما تسأل المرأة عن دقائق الأمور، وتسأل المرأة عن دقائق الأمور من دينها وهي خائفة وجلة، يدل على أن في النساء خير، وأنهن أقرب الوجل وأقرب النساء للخوف أقرب النساء للخوف والخشية ووجل القلب، وأقرب الجنسين للخوف والخشية ووجل القلب هن النساء. ولعل هذا من الحكم التي لم يشرع للمرأة أن تزور القبور على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لما فيهن من ضعف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفقا بالقوارير، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن عوان بين أيدينا، فدل ذلك على أن المرأة فيها من الضعف والرقة ما يجلبها الوعظ وحسن الإرشاد والنصح وقرع القلوب بالتخويف، هذا يقربها الله، ومن ذلك تقوى الله عز وجل. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي غاية عظمى، بها تستقيم الحياة، وبها يستريح البال، وبها يتلذذ الإنسان بالعمل الصالح، وبها يكون صادق المعرفة بالله عز وجل، وبها يدخل الجنة، فهي غاية حتى العبادة. العبادة التي هي التوحيد إنما أرشد العبد إليه لكي يحقق التقوى، وإذا لو كان التوحيد هو مجرد المعرفة حتى إبليس يعرف بأن الله ربه، وحتى كفار قريش يعرفوا بأن الله ربه وأنه واحد، ولكن لم تتحقق عندهم التقوى التي هي دافع العمل والتقرب إلى الله عز وجل والخوف منه والرجاء والمحبة. ولذلك الله تعالى يقول في أول سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا التوحيد، إيش الفائدة؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. النتيجة والثمرة العظمى للتوحيد تقوى الله عز وجل. فتقوى الله سبحانه وتعالى إذا تحققت في قلوبنا عاش الإنسان الحياة الهنية وهو في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في الجنة دنيا، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي التي ذاقها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجنة هي التي حملت القابضات على الجمر الآن أن يصبرن على دين الله عز وجل، هذه الجنة هي التي ثبتت سمية أم عمار بن ياسر على العذاب الشديد لأنها ذاقت حلاوتها، هذه الجنة هي التي صبرت امرأة فرعون، هذه الجنة هي التي حملت مريم على أن تصبر وعلى أن تتحمل قساء الولادة على غير ولد والفتنة التي تعرضت لها رضي الله عنها ورحمها. فالجنة هذه إذا ذقت إذا ذقتها المرأة الصالحة تهون عندها الغربة وتسهل عليها الطاعة وتتلذذ بجميع حياتها وترى بأن كل ما في الدنيا من زين ما هو إلا حطام ومتاع سوف يزول لا قيمة له فإذا على المرأة أن تسعى جاهدة إلى تحقيق تقوى الله عز وجل في قلبها، وهذا لا يكون بالمجان ولا يكون بالدعاوى، وإنما يكون بعدة وسائل. من أعظم هذه الوسائل التي تحقق التقوى في قلب الإنسان صدق التوحيد لله عز وجل، أن تكون المرأة صادقة التوحيد والإقبال على الله عز وجل وصدق الاعتقاد فيه والرجاء والرغبة والخوف وكل ما تمر بها من أنواع العبادة القلبية الظاهرة والباطنة. تكون سباقة يا الله عز وجل بالعبادة الظاهرة والباطنة، بالصوم، بالزكاة، بقراءة القرآن، بالبر، هذه كلها عبادات. وكذلك الباطنة، الخوف، الخشية، التوكل، الاعتماد، الرجاء، المحبة، مناجاة ربي عز وجل، مناداته في النجوة وأنت على فراشك وأنت في خلوتك ما يراك أحد، ارفع بصرك إلى السماء قل يا ربي، هامسي ربي، هامسي بمعنى أنك تهامسيها الذي يسمى النجوى ونجية، بمعنى أنك تناجي ربي عز وجل. الله تعالى ينادى ويناجى، ينادى بمعنى كأنك تهامسي شخصا قريبا، والله تعالى قريب سميع، اطلبي حاجتك بينك وبين ربي عز وجل والله تعالى كريم. فإذا من ما يعظم التقوى في القلوب التوحيد، ومن ما يعظم التقوى في القلوب الصلاة، الصلاة سلسلة بالله عز وجل لا ينبغي للمرأة أن تفرط فيها، وخاصة أن ربما بعض النساء تتساهل في الصلاة سواء في وقتها أو في هيئتها أو فيما يحفها من الفضائل والرواتب، بينما المرأة الصالحة الصادقة التي تريد أن تستفيد من الصلاة كما ذكرت في محاضرتي ليلة البارحة وقبل البارحة أن إقامة الصلاة لها معنيان، إقامة الزكاة وإقامة أداء. لا ينبغي المرأة أن تجعل إقامتها للصلاة إقامة أداء، وهذا تتساوى فيه كل من تتسب الإسلام، حتى ربما بعضهن من الفاجرات والسافرات من تتظاهر بالصلاة وتتظاهر بالحج وهي تصلي، هذه أدت، وهي تحج هذه أدت، لكن هل هي زكت؟ هل هذه الصلاة حققت الزكاة، النقاء، الطهر، البعد عن محارم الله؟ فإقامة الصلاة على ضربين، إقامة أداة تسقط عنها التكليف فتصبح قد جاءت بما أمر الله تعالى به، وهذه لن تجد ثمرة الصلاة. ولكن إقامة الصلاة التي لها ثمرة هي إقامة الزكاة، الصلاة التي تزكي الروح، الصلاة التي تنقي القلب، الزكاة، الصلاة التي تهذب السلوك، الصلاة التي تجعل الإنسان يتلذذ بالساعات التي يقضيها بين يدي الله. لذلك إياك أن تصلي على عجل، إياك أن تصلي بين أشغالك، أفردي وقتا طويلا للصلاة خاص به من غير تعطيل لحق الزوج ولا تعطيل لحق الأبناء ولا تعطيل لحق من لك عليه مسؤولية. ما عليك إلا أن تتجه إلى الصلاة وأنت خاشعة، أن تقبل عليها وأنت منيبة، أن تجعل لك مصلى في البيت، هذا مسجدك، هذا مخدعك، هذا محل خلوتك بالله عز وجل، هذا محل طرح الهموم، طرح الحاجات والطلبات بينك بينك وبين الله عز وجل. فالمرأة تقبل على الصلاة بالسنة الراتبة القبلية، والصلاة تصلي وإن جعلت لها وقتا بين الراتبة والصلاة بقراءة القرآن أو الذكر فهو حسن، حتى تدخل الصلاة وهي في سكينة، لا في صراع ولا في نزاع ولا في إزعاج ولا في غير ذلك، لا، تجعل للصلاة لها لذة. وإن حرمت المرأة، وهذا قد يقع، تحرم في غالب يومها من إزعاج الأبناء وربما طلبات الزوج وربما مشكلات، قد يحصل هذا الشيء ولا غرابة، وذلك شرع لهن التصفيح والتصفيق في أثناء الصلاة، لكن ينبغي أن يكون ولو بعض صلواتها، ولو كان وترها من الليل أو صلاته من الليل عندما يهدأ الجميع، تقوم في ليلها فتختبي في زاوية من زوايا بيتها وتضع سجادتها وتصلي بين يدي الله عز وجل. هذه الصلاة كما ذكر ابن شيخ الحزامين أحب الله بشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الصلاة تعتبر ميزان لصلواتنا، ميزان لصلواتنا، بأن هي هذه أنت حقيقة. أنت لست المرأة التي تقبل في صلاتها وهي مشغولة الذهن، غير مستقرة الخاطر، وترقب القدر في المطبخ والصغير يصيح، ربما لا تذوق حالة الصلاة عند هذه الحالة، لكن هذه لست أنت، هذه ليست حقيقة علاقتك بالله عز وجل. حقيقة علاقتك بالله لتعرف فعلا قدر الله في قلبك ولذة الصلاة وجمال الصلاة هي إذا سكن البيت وهدأ الحال وكل خلد على فراشه، وتأتي أنت في مصلاك لا يسمعك إلا ربي، لا يراك إلا ربي، تناجين الله تعالى وتهامسينه وتناجينه، تطلبين طلباتك، تقرأين قرآن، تصلين بسكين، هذه هي أنت، وهذه هي الصلاة اللذيذة، هي الصلاة التي تأتي بالزكاة بإذن الله عز وجل. الثانية من الثلاثة التي تكون للثلاث، الثانية من الثلاثة التي تكون للثلاث، أريد بالثلاث الأمهات والزوجات والبنات، الثانية من هذه الثلاثة العامة العلم، العلم 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 العلم. لن يثبت غراسك، لن تثبت جذورك في الإسلام ولا في الحشمة ولا في الأخلاق ولا في الدين إلا بالعلم. أطلب العلم، تعلم دين الله. تقول عائشة رضي الله عنها، رضي الله عن نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء أن يتعلمن دين الله عز وجل. تعلم العلم، وجاء في لفظ وإن كان لا يصح، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فالمرأة تتعلم دين الله عز وجل، تعلم التوحيد. العلم ربما لا يأتيك، لكن أنت عليك أن تأتيه، والحمد لله اليوم الوسائل كثيرة وسبل العلم عديدة، ما عليك إلا أن تفتحي درسا في التوحيد ودرسا في الفقه ودرسا فيما يجب عليك من دين الله عز وجل، أحكام الطهارة، أحكام الحيض والنفاس، أحكام الاستحاضة، الفرق بين هذه وتلك، أحكام النفساء، أحكام ما يتعلق بالزينة، أحكام ما يتعلق بما تستعمله المرأة في, في, في شؤون جسدها وما شابه ذلك. كل هذه الأمور لابد أن تعرفيها من دين الله. عيب، وإن كان الناس طبقات وفوق كل ذي علم عليم، ولا يزال النساء يسأل، لكن ينبغي المرأة أن يكون عندها أنفة، وأن يقل ميل المرأة إلى سؤال أهل العلم بما أغناها الله تعالى به من العلم. فتتجه المرأة إلى طلب العلم ومعرفة دين الله، خاصة في زماننا. من قبل ربما المرأة تتعذر عليها وسائل طلب العلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء يوما يعلمهن فيه دين الله عز وجل. اليوم الحمد لله العلم معك في بيتك، وأنت في مطبخك شغلي عندك شريط أو مقطع صوتي أو درس أو محاضرة نافعة، وأنت في السيارة مع الزوجة ومع الابن، وأنت في غرفتك، وأنت في خلوتك، ما عليك إلا أن تستفيد العلم ولله الحمد منه. ولكن انتقي العلم انتقاء كما ينتقى طائب التمر، انتقي العلم الذي يفيدك في صلاتك، اسألي عن الصلاة، اسألي عن الطهارة، مري عليها خطوة خطوة، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ثم يقرأ في سيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان تعاملهن مع العبادة، كيف كانت المرأة تجلس، هل هي تتربع أم تفترش كالرجل، هل هي تفرد أعضاءها كما أن الرجل يفرد أعضاءه فيجافي بين عضديه وجنبيه ويجافي بين بطنه وفخذيه، أم أنها تضم نفسها خشية أن ينكشف منها شيء. مسائل دقيقة يذكرها الفقهاء في كتب الفقه، لا بد للمرأة أن تعرف أين تضع شأنها في التعبد لله عز وجل. الثالثة من الوصايا الثلاثة العامة لهذه الأصناف الحجاب، الحجاب الحجاب الحجاب، والحجاب مداره على الحياء. من الذي ما يحمل النساء على الحجاب إلا الحياء، تستحي من الله وتستحي من خلق الله عز وجل. والله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول النبي عليه السلام في الحديث وقد حسنه بعض العلم، المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة، فيدل ذلك على أن المرأة ينبغي أن تهتم بالحجاب، لا تتساهل فيه، لا تتساهل فيه، هذا دين الله عز وجل. ولا تغتر المرأة بدعاوى أصحاب الدعاوى، أو ترى دوات السفور والتبرج والفجر والعياذ بالله، والله مهما ابتسمت، والله مهما ضحكت، أقسم بالذي يعلم السر وأخفى، أنها تعيش في الهموم والغموم والعياذ بالله والإقبال إلى ضيق الدنيا، نسأل الله السلام والعافية. والله لا محجبة في بيتها على سجادتها أو بين ذويها وأهلها، وهي نقية طاهرة خير من ملء الأرض من هذه، وعندها من لذة انشراح الصدر وسعة الخاطر وسلامة الحال والبال والعفاف والتقى ما يسع من الأرض من جنس أولئك المنحرفات. فالمرأة ينبغي أن تلتزم بالحجاب وأن تعاهد الله عهدا لا تحله حتى تسجى في قبرها. فاطمة رضي الله عنها كانت تحمل هم أن يراها الرجال وهي على نعشها، بعد موتها تحمل هم أن يراها على نعشها، والإسلام سعى إلى حفظها حتى بعد موتها. فمن السنة أن لا يبرز نعش المرأة كما يبرز نعش الرجل، ومن السنة أن الرجل أن المرأة إذا أوضعت في قبرها أن يوضع شرشف أو لحاف على القبر حال وضعها في لحدها حتى لا ينكشف الكفن فيظهر منها شيء من جسمها. هذه كلها ذكرها العلم من سنن دفن النساء. إذن الإسلام يسعى إلى الحفاظ على المرأة حتى بعد موتها، حتى تلقى الله عز وجل. فدل ذلك على أهمية الحجاب. إذن يا أمة الله اعقدي عهدا بينك وبين ربي عز وجل ألا تتهاوني في حجابك حتى تلقى الله، مهما تساقط النساء من حولك، مهما وقع في النساء من تساهل عليك الثبات الثبات، بل كلما تقادم بك العمر كلما كان الأمر بك ألزم لأنك قدوة دليل على الثبات. مهما حاولوا أن يشغبوا عليك اثبتي، كما سيأتي معنا إن شاء الله في وصية خاصة بالأمهات أن تكون قدوة. هذه الثلاث للعموم. أما الأمهات فأخصهن بثلاث وصايا على وجه الإيجاز. الوصية الأولى للأمهات حسن التربية. جاء في الحديث من كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن تأديبهن دخل الجنة. ثم قال واثنتين قال واثنتين اثنتان قال وواحدة قال وواحدة. وفي رواية من كان له ثلاث أخوات. فالمقصود من ذلك هذا الخطاب وإن كان لفظه ظاهر للرجال لكن يدخل فيه أيضا النساء، يدخل فيه أيضا النساء لأن النساء شقائق الرجال في الخطاب الشرعي فيشملها، فالحكم واحد ما لم يأتي الدليل الدال على خصوصية أحد الجنسين على الآخر. فعلى المرأة أن تجتهد في تربية الأبناء اجتهادا بالغا وهي صاحبة الفضل، بل أكثر الأبناء والله ما فتق آذانهم التوحيد إلا عنهم من الأمهات، والله ما فتق آذانهم المعوذات والفاتحة إلا من أفواه الأمهات، والله ما عرفوا حلال ولا حرام ولا عيب ولا زين ولا شين إلا عن طريق أفواه الأمهات. فالمرأة ينبغي أن لا تغفل أبنائها وهو في مهادية، وهذا مما رخص فيه أهل العلم أن تغني المرأة فيه أو ينشد فيه الشعر وهو في مهادي وهو في حجرها، تهاديه من أجل أنام تنشد عليه أبياتا، تقرأ عليه آيات، تقرأ عليه أحاديث، تلقنه محاسن الأخلاق. فالمرأة ينبغي أن تحسن تربية أبنائها، فلهن الفضل العظيم من فضل الله عز وجل في تربية الأبناء، فلا بد أن تجتهد في تربية الأبناء وغرسهم الغرس الحسن، وبإذن الله تعالى هي سوف تجني ثمرة هذه التربية. الوصية الثانية للأمهات المسؤولية، شعار المسؤولية. وقد قال النبي عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة مسؤولة، المرأة مسؤولة عما استرعاها الله تعالى عليه، سواء الزوجة في بيتي في مال زوجها أو الأم في بيت أبنائها، وخاصة ربما بعض الآباء يشغلهم طلب الرزق والخروج خارج البيت، فتصبح المرأة هي التي تمسكت بالبيت وهي التي ترعى الأسرة وهي التي مسؤولة عن أبنائها وتربيتهم. الثالث للأمهات القدوة. القدوة القدوة، بنتك نسخة منك، ابنك في الأخلاق والسجايا، ولذلك يستحب أهل العلم أن يكون الابن ما بين فترة الرضاع إلى سن التمييز أن يكون في حجر أمه، ولا ينتقل ابن إلى أبيه إلا بعد سن التمييز، لأنه في سن التمييز يبدأ يعرف الأدب والسمت والنظافة وحسن الخطاب وحسن الجواب ومبادئ الأخلاقيات، فهو يتقمص أخلاقيات وسلوكيات أمه، هذا زين هذا شين، هذا مقبول هذا غير مقبول، الأكل بالشمال ما يصلح، إخراج الطعام من الفم عيب، أخلاقيات ما تخفى على الجميع، ينبغي أن تكون هي قدوة لأبنائها. إذا فعلت شيء من الأمور المخلة بالآداب وتطبع بها الابن أو البنت فتكون هي مسؤولة. فالإنسان ينبغي أن يكون إمام في الحق كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الصنف الثاني هن الزوجات ولهن وصايا كثيرة ولعل الأخوات يراجعن كتاب 20 نصيحة لأختي قبل زواجي، ذكرت فيها 20 نصيحة للمتزوجات سواء المقبلات على الزواج أو في أثناء الزواج أو بعد الزواج. 20 نصيحة لأختي قبل زواجها، طبع في الكويت وفي غيرها. لكني أصطفي من هذه النصائح ثلاث وصايا كما اشترطت في أول المحاضرة هذه الثلاثيات. الأولى طاعة الزوج، وأرد ذلك الزوج الصالح. فالمرأة ينبغي ألا تجعل من نفسها ندا للزوج، فهو ليست مباراة كرة قدم، ليست عقد تجارة بين شركة وشركة، لا، هذا عقد زوجية، هذا هي زوجة له، هي ضلع منه، هي من نفسه، من أنفسكم كما قال الله عز وجل. فالمرأة ينبغي أن تعود نفسها على تعظيم الزوج ومعرفة مكانه، بل والله أن المرأة تشعر بلذة بقوامة الرجل، تشعر بلذة برفعة الرجل. المرأة العاقلة الصالحة التقية تشعر بلذة الأنوثة وجمالها إذا رأت أنفة الرجل وعزته ومكانته وعلو مكانته. ولا تقبل امرأة حرة بنت حر، ولا تقبل امرأة صالحة تقية نقية أن يكون عندها زوج درويش أو ضعيف أو هزيل أو لا يملك رأيا أو لا يتصرف كما تصرف الرجال. عندما تماري النساء بفضائل أزواجهن تكون هي متخلفة من ورائهن، عندها زوج ليس له مكانة، فينبغي هي أن ترفع زوجها. وكم من امرأة أعز الله تعالى بها زوجها ورفع الله بها قدرة فتكون هي من ورائه. ولذلك ذكرت في كتابي 20 نصيحة لأختي قبل زواجها أن أحيانا خاطر الزوج في عندما يدعو الناس إلى وليمة في بيته، والله أني أعرف والكل يعرف من الرجال أن يعرف هل وراء هذا الرجل امرأة صالحة تقية كريمة بنت رجال ولا ما يعرف، باستقبال الرجل التي وراءها امرأة صاحبة ظفر، صاحبة كرم، صاحبة فضل، صاحبة جود، تحب الزوج وتحب خدمته وتحب أصدقائه ومن حوله. فتجد الرجل أصلا كأنه قد اتكى على جبل من ورائه في البيت، فيستقبل الرجال بسرور ويتكلم معهم بسعادة، ولكن الذي من ورائه آفة الآفات ومصيبة المصائب التي تنكد عيشته. وإذا دعا أضياف إلى بيته حاسبته حسابا عسيرا، نسأل الله السلامة والعافية. تجدون بأنه يستقبل الرجال بهم وغم وانكسار وجه، ولا يأتي الطلب إلا بعد ساعة، وإذا جاء الطلب الماء فاتر والطبخ غير سليم. هذا كله يدل على أن المرأة لها أثر كبير في في في, في مكانة الرجل. ولذلك لو تقرؤون في السير خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يخزيك الله، شوف تعززه وهي امرأة. وقصة بنت بن سليم مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما أوصت محمد بن سعود على أن يناصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انظر كيف يا امرأة تكون لها رأي سليم، عدها النبي عسى من بطانة الخير التي تدل زوجها على الخير. فكمالك بكمال زوجك، كمالك بكمال زوجك، وعزتك بعز زوجك. فإذا لم يكن لزوجك منك عز ولم يكن لزوجك منك كمال، فأين الكمال لك؟ أنت تنقصين تلقائيا مباشرة. فالناقص تكون التي من ورائه ناقصة، والكامل تكون التي من ورائه كاملة. فعليه، فحتى لو أن الرجل أدركه بعض القصور أو بعض الضعف، البطانة الصالحة كما سماها النبي عليه السلام، المرأة الصالحة التي تشير على زوجها بالمشورة الحسنة، تشير على زوجها بالمشورة الحسنة، ترشده للخير، تدله عليه، تعززه، تقويه، تثني عليه، تظهر محاسنه، تغطي مساويه، هذا هو الذي يجب على المرأة مع زوجها. لذلك طاعة الزوج وتعظيم الزوج ومعرفة قدره هذا مما عظمه الإسلام ودل عليه. يقول النبي عليه السلام في صوت الإخوان، أعطوني إشارة بين فترة وفترة تكلم المشرفين على الغرفة. نعم هنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم لأهله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، فلا بد للمرأة أن تطيع زوجها. أيضا الصبر لا شك أن الحمل ثقيل. المرأة عندما تكون في بيتها في بيت والدها تعتبر من العيال، والعيال هم العالة على الغير، فكانت من قبل عالة على والديها، عالة على إخوانها، بمعنى ليس عالة معناها عيب، ليس العالة معناها عيب أو نقص، لا، أنما العيال معناهم الذين هم يفتقرون إلى غيرهم. لكن المرأة إذا تزوجت الكل يفتقر لها، الزوج يريد منها، والبنت تريد منها، والابن يريد منها، والبيت يريد منها، وكل شيء يريد منها. فالمرأة إذن لا عليها ما حمل ما الله به عليه. لذلك ينبغي عليها أن تروض نفسها على الصبر، تروض نفسها على الصبر. وقد ذكرت في كتابي أن من المقويات للصبر ضبط الوقت، وقد قيل كلما ضاق الأمر اتسع. فإذا ضبطت المرأة وقتها وأعطت كل ذي حق حقه، والزوج له أعطته حقه، والابن حقه، والبنت حقه، والبيت حقه، والعبادة حقها، ولنفسها أيضا حقها، فإن عند ذلك تستطيع أن تضبط جانب الصبر. أما التي تزاحم الأشغال على نفسها، فالزوج يدخل والأبناء يصيحون والطبخ في المطبخ وغسالة الثياب تنادي، هي التي أضرت بنفسها، هي التي حملت نفسها فوق ما لا تطيق. لا، المرأة العاقلة تضبط وقتها وتجعل لكل ذي حق حقه في آنه وفي حينه، حتى لا تزدحم عليها المشغلات. فعلى المرأة أن تحتسب الصبر، الصبر تصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم والآيات الكثيرة في شأن الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واستعينوا بالصبر والصلاة، وغير ذلك من أدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أوصى بالصبر لعموم الأمة وللنساء خاصة. فعلى المرأة أن تصبر وأن تحتسب. الوصية الثالثة للزوجات: الرحمة والمودة قاعدة العلاقات، الرحمة والمودة قاعدة العلاقات، وجعل بينهم مودة ورحمة. فإن لم تكن بين الزوجين أو إن لم تكن بين الزوجين مودة ورحمة لن تستقيم الحياة. فالرحمة عن التراحم، ارحميه مهما حصل منه، وأن يكون الود هو القاعدة، بمعنى أن تحمل كل ما يصدر من الزوج على المحمل الحسن، لأن هناك عندهم من قاعدة الود وهي الأصل. ولذلك لما يحصل أحيانا بعض النزاعات الزوجية وتريدوا علي في الاستشارات، أقول لهم اجعلوا أنفسكم كأنكم في طريق، والطريق هذا المشكلة التي حصلت هل هي أمر طارئ أم هي أمر أصلي؟ يعني ألا أسألك بالله يا فلان، وأسألك بالله يا فلان، لما يكون يجتمعون عندي، ألم يحصل بينكم يوم الأيام وفاق وعناق ومحبة وشوق وغزل؟ قال نعم. قل إذا أنتم أصلا بينكم هي هذه الأمور، هذا هو الأصل، هذه المودة، هذه القاعدة. المشكلة والنفرة إنما هي أمر طارئ، فكيف تدمر الحياة بأمر طارئ وتتركون أمر الأصل؟ لا، ارجعوا الأصل، ارجعوا الأصل، واعرفوا أنكم هذا هو أنتما الأصل، أن يكون بينكم مودة، وأن يكون بينكم رحمة، وأن يكون بينكم تصافي. فلا بد أن تكون قاعدة الحياة بين الزوجين هي المودة والرحمة، والمودة والرحمة تحمل على حسن العلاقة بين الزوج وزوجه. وذلك الله تعالى وصف الزوجة للزوج بوصفين عظيمين، وصف الله تعالى باللباس، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وصف الله تعالى بالسكن: إن لم تكوني لباسا لزوجك ولم تكوني له سكنا وسكونا فاعلم بأن الحياة في دمار، اعلم بأن الحياة في دمار، كوني لباسا له، لباسا له. اللباس، انظروا، اللباس يطلق على الثوب، يعني يحويه من كل جهة، احويه من كل جهة، اكتني فيه في كل في 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 حزنه، في فرحه، في يسره، في عسره، في كل ما يريد منك. تكون المرأة هي المكتنفة للزوج، يعني ما أجمل هذا الوصف. والآخر السكن، يعني الرجل عندما تضطرب به الحياة ويحمل هموم، تأتي الزوجة وتطرح عنه 19 هموما. النبي صلى الله عليه وسلم رجل، هو رجل ومن أشجع الرجال، ليس بالأمر هي، لكن أتاه كرب عظيم. فيأتي عند خديجة ويقول: زمريني زمريني دثريني، وهي تواسيه وتهديه حتى سكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها، انظروا عائشة، بنت عمرها 18 سنة لما مات النبي عليه السلام، بنت صغيرة لما مات النبي عليه السلام، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل يعود ويستدفي بعائشة. رجل عمره فوق 60 سنة يأتي ويستدفي، يعني يأتي كأن الطفل صغير تضم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالمرأة سكن، إذا ضمت الرجل واقتربت من الرجل تسكن روحه ويهدى باله. فمن العجيب أن يكون النكد والهم والغم كله عند الزوجة. المرأة العاقلة لا تحاول أن تطرح كل المشاكل أمام، خاصة إذا رأت عليه الكدر والنصب والتعب. لا، يا لا ينبغي أن تقابل العذاب بالعذاب والنكد بالنكد والهم بالهم. فإذا رأت الزوج قد اضطرب حاله وتكدر خاطره وتحمل أعباء من دين ومشاكل، يصارع في خارج البيت رجال وفي داخل البيت يصارع رجل كأنها امرأة كأنها من الرجال، لا، ينبغي أن تكون له سكن ودعة وراحة. الوصية والصنف الثالث، وبه أختم الكلام، للبنات: والبنات الوصية التي أوصيهن بهن حفظ العهد، العهد العهد، لا تعبري عن نفسك، أنت تعبري عن والدين، بل أنت تعبرين عن قبيلة وعن نسب، بل أنت تعبرين عن دين. انظر هذه التعبيرات، هذه المرأة تتأمل فيها، لا تكوني أنانية، احفظ العهد، أنت لا تعبري عن نفسك. اليوم يغرسون في البنات الحرية، الحرية، والله الحرية ما هي للدمار، والله لذة الحياة في العبودية لله عز وجل والانقياد لأمره والاستسلام له عز وجل. فالمرأة عندما تنظر في هذا العهد العظيم فإذا بها تحفظ شأن الوالدين، ثم من وراء ذلك تحفظ شأن النسب العظيم. تخيل من قد يكون في صلبك من هو نبي، وقد يكون في صلبك من هو ولي، وقد يكون في صلبك من هو رجل صالح، وأنت من أحفاده صالحة على خطى الأولين، بل أنت تحفظ عهد الدين الله عز وجل. فلا ينبغي أن يؤتى الإسلام من قبلك، ما منا إلا وهو على ثغر، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. الوصية الثانية التي أوصي بها البنات الفرار من مواطن الفتن، الفرار من مواطن الفتن. يقولون الضروريات الخمس يسمونها، التي كل من على الوجود يسعى في الدفاع عنها وتعزيزها والعناية بها. الضروريات الخمس التي هي الدين والعقل والمال والعرض والنفس، هذه يسمونها الضروريات الخمس، بمعنى أن لا يوجد أحد في الوجود يفرط في هذه الخمس، يصير يدافع عن نفسه، يدافع عن عرضه، يدافع عن ماله، يدافع عن عقله، يدافع عن دينه. إذن يا بنتي لا تتصوري أن هناك بنت لا دين لها، والله حتى النسويات، حتى المنحرفات، حتى الفاسقات لهن دين ولك دين، وأنت كما أنك حريصة على دينك تدعين إليه، هي كذلك حريصة على هذا الدين السافل تدعو إليه. فإياك أن تسبق هي إلى دينها. لا تظني بأنها ساذجة تجالس فقط، تأتي بمقاطع في السناب شات ولا في هالبلاوي هذه عفوية ولا تعبر عن ذاتها، لا، هي تريدك أنت، هي تقصدك أنت، هي تغريك أنت، هي تتجمل لك أنت، هي تفرح لما تكون منافسة لها في هالبرامج، تفرح. لذلك يقول والعياذ بالله وأكرم الله هذه المسامع، يقولون بأن البغي تتمنى أن نساء الحي كلهن بغاية، تقول ليش أنا الساقطة فقط، ليش أنا السافلة فقط، كلهن ينبغي أن يكون مثلي، لا ينبغي أن يكون شادة. فيتدعو إلى ما هي عليه من انحراف أخلاق، صلى الله عليه وسلم. لذلك البنت ينبغي أن تتقي مواطن الفتن، والله لسنا إبراسة، لسنا قدوة، هؤلاء فاسقات فاجرات لا يلتفت إليهن. وهذا أؤكد عليه تأكيدا جازما، إياكن أن تغتر المرأة بما تراه من هالبرامج من النساء الكاشفات العاريات، لا تلتفت لها، لأن الإنسان ربما مع طول الوقت يستمع الشيء، بدل ما كن تستبشع. من قبل كنا إذا رأينا امرأة قد كشفت طرف من جبينها أو طرف من شعرها، أعوذ بالله ما تخاف الله، الآن ننظر لحدة منصرخة من ثيابها، ويصبح الإنسان ما يستنكر ولا يستبشع. لا، ينبغي أن لا تموت القلوب، ينبغي أن لا نستمر أمثال هذه المناظر، بل نغض الطرف عنها ولا ننظر إليها، ونرى بأنها فعلت كبيرة، وأنها تحارب الله عز وجل في شرعه وفي ما أراد الله تعالى في خلقه. فلا ينبغي أن ننظر إليهن لا على وجه الاستغراب والإنكار، ولا على وجه الإعجاب، ولا على وجه التندر فقط لقضاء الفراق ننظر إليهن، لا، لابد من اعتزال أمثال هذه الحسابات، لأنهن فتن، والفتنة تبحث عن من بحث عنها. الوصية الثالثة أيضا للبنات، انتقاء الصديقات، انتقاء الصديقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء مع من أحب، يقول الدين المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وقيل الطيور على أشبائها تقع. فكوني راقية مرتقية في الصديقات، ولا تكوني متدنية تبحثي عن الساقطات المضحكات مهما كان عندهن من مزايا. الدانية لا تنزلي لها، ابحثي عن الراقية، ابحثي عن الصالحة، عن المثقفة، عن النقية، هي التي ترفعك إلى مقامها، ترفعك إلى رتبتها. فينبغي لك أن تنتقي صديقاتك، والأمر ليس فيه مساومة، الأمر ليس فيه مجاملة، لأنك ربما تسكتين عن صاحبة السوء وتتساهلين في صحبتها فتخطفك يوم الأيام. لا، امرأة ليست على دينك مباشرة كما يقول اليوم العام أضع عليها إكس، مباشرة اضربي عليها، لا تصاحبيها. صديقة تجدين إلا أن تكوني ناصحة، إلا أن تكوني واعظة، إلا أن تكوني مشفقة، وهذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل إذا كان عندك قدرة، ولا تخافي عن نفسك. أما إذا تخشيتي على نفسك منها مباشرة، ما إن ترى انحرافا سلوكيا أو أنها تغازل الشباب أو عندها علاقات أو ما شابه ذلك، مباشرة هي وباء، هي داء يخشى عليه أن ينتقل الداء إليك أنت، مباشرة اهجريها كانت من كانت هذه المرأة، إلا كما قلت، إلا أن تكوني مشفقة عليها، حريصة عليها، كما قال إبراهيم: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إنه قد جاني ذكر من الرحمن، وكما قال النبي عليه السلام: يا غلام قل لا إله إلا الله. إذا كنت أنت تكرر اتق الله يا فلانة، خاف الله يا فلانة، ما يجوز يا فلانة، نعم لك ذلك وأنت ناصحة. أما أن تواطئها وتجالسها وهي تعلم بأنها على منكر وعندها انحرافات سلوكية، يخشى يوم الأيام أن تستمر أمثال هذه السبل فتقع فيما وقعنا فيه من انحرافات. أنا أكرر وأختم بالاعتذار عن ما كدر المسامع من سوء الصوت وعوارض الكحة وما شابه ذلك، لكن والله حياء من الإخوان والمشايخ اللي قامين على هذه الجمعية جزاهم الله خير في حرصهم على إقامة هذا البرنامج، وإلا والله اعتذرت منهم، لكن أسأل الله عز وجل أن يكون فيما قيل النفع والفائدة للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.